بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، هذا الدرس 72 من دروس تأسيس الأحكام على مصراع الخير الأنام، شرح حديث عمدة الأحكام في تأليف فضيلة الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة، باب قصر الصلاة في السفر. حديث رقم 133 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر، وكان لا يزيد في السفر على ركعتين، وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك. أشر موضوع الحديث القصر في السفر المفردات، فكان لا يزيد في السفر على ركعتين، كان تفيد الاستمرار غالبا. قوله أبا بكر وعمر وعثمان تقديره وصحبت أبا بكر وعمر وعثمان فلم يزيدوا على ركعتين في السفر، أي بالنسبة للظهر والعصر والعشاء. المعنى الإجمالي، يخبر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الثلاثة أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضي الله عنهم، فلم يزيدوا في السفر على ركعتين في الرباعية، وأنهم لم يصلوا السنن الرواتب في السفر. فقه الحديث لم يستفد من الحديث، يؤخذ من الحديث مسائل. مسألة الأولى: مشروعية القصر في السفر، وهو أمر مجمع عليه. قال في الإفصاح لابن هبيرة رحمه الله: اتفقوا على القصر في السفر، ثم اختلفوا أهل العلم هل هو رخصة أو عزيمة، أي هل القصر واجب أو أنه هل الرخصة يعني هل هو مسنون أو أنه عزيمة يعني شيء واجب وهو القصر. وقال أبو حنيفة رحمه الله هو عزيمة، وشدد فيه حتى قال: إذا صلى الظهر أربعا ولم يجلس بعد الركعتين بطل ظهره، أي صلاة الظهر إذا قصرها. إذا صلى الظهر أربعا ولم يجلس بعد الركعتين بطل ظهره، لأن العزيمة يعني أنها واجب، القصر واجب. وقال مالك والشافعي وأحمد هو رخصة أي سنة، وعن مالك أنه عزيمة كما ذهب أبي حنيفة. انتهى من الإفصاح ابن هبير المجد الأول 765. قلت: يرد على من زعم أن القصر عزيمة أي واجب بما رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها من طريق الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: الصلاة أول ما فرضت ركعتين، فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر. قال الزهري رحمه الله: فقلت لعروة: ما بال عائشة تتم أي الصلاة؟ قالت: تأولت ما تأول عثمان. فأقول: لو كان القصر عزيمة أي واجبا لما تأولت عائشة في تركه، فلما تأولت في تركه دل على أنه رخصة وليس بعزيمة. ثانيا: أن قوله جل وعلا: وإذا ضربتم في الأرض ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. فهم هذه الآية أن الإتمام هو الأصل، أي إتمام الصلاة الرباعية هو الأصل، وأن القصر رخصة من عزيمة، وأن العزيمة هي الأصل. وإلى ذلك ذهب الأئمة الثلاثة، وقال مالك: إذا صلى تماما أعاد في الوقت. لذلك قال بعضهم إن مذهبه كمذهب أبي حنيفة، ونفى الجناح الإثم عمن قصر الصلاة دال، ونفي الجناح أي الإثم عمن قصر أي الصلاة دال على أن الأصل هو الإتمام. وقد رد القرطبي في تفسير الآية على من قال القصر هو الأصل، واستدل بحديث عائشة رضي الله عنها بقوله: ولا حجة فيه لمخالفتها له، فإنها كانت تتم في السفر وذلك يهينه إجماع فقهاء الأمصار على أنه ليس بأصل يعتبر في صلاة المسافر خلف المقيم، يعني أن المسافر إذا أتم بمقيم وجب عليه الإتمام، هذا دال على أن الإتمام هو الأصل، ونفي الجناح عمن قصر يدل عليه. مما يدل على ذلك ما رواه مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فرض الله الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعا، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة. وقال القطبي رحمه الله: قد عل حديث عائشة أيضا بالاضطراب، فقال: ثم إن حديث عائشة رضي الله عنها قد رواه ابن عجلان عن سالم بن كيسان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة ركعتين ركعتين. وقال فيه الأوزاعي عن ابن الشهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قلت: فرض الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: فرض الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ركعتين الحديث. وهذا اضطراب، انتهى كلام القرطبي رحمه الله. المسألة الثانية أن مداومة النبي صلى الله عليه وسلم على القصر في السفر وعمل الخلفاء الراشدين به من بعده يدل على رجحانه على الإتمام، فالعمل به أفضل. المسألة الثالثة: اتفق العلماء على أنه لا قصر في صلاة الفجر، أو لا تقصير في صلاة الفجر ولا في صلاة المغرب. قال الحافظ بن حجر رحمه الله: نقل ابن المنذر وغيره الإجماع على أنه لا تقصير في صلاة الفجر، أي لا قصر في صلاة الفجر ولا في صلاة المغرب، انتهى كلامه رحمه الله. المسألة الرابعة: أنه يجوز القصر في كل سفر مباح. قال الإمام النووي رحمه الله: ذهب الجمهور إلى أنه يجوز القصر في كل سفر مباح، وذهب بعض الفقهاء إلى أنه يشترط في القصر الخوف في السفر. قلت: يرد على هؤلاء بحديث يعلى بن أمية رضي الله عنه قال: قلت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: أرأيت قول الله عز وجل: ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا؟ كذب الخوف. قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عما سألتني عنه، فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. ثم قال: وذهب بعضهم بأن السفر المبيح للرخص هو الحج، وللحج أو للعمرة أو العمرة أو الجهاد. وقال بعضهم: كل سفر في طاعة أي يعد سفرا. وعن أبي حنيفة والثوري أنه يجوز القصر في كل سفر سواء كان طاعة أو معصية. يقول شيخ النجم رحمه الله: وأقول أرجو أن تكون الرخصة جارية في كل سفر مباح، أما المعاصي فلا يعان على معصيته، أي المسافر على معصيته، بوضع شيء من الواجبات عنه. المسألة الخامسة: اختلف أهل العلم في السفر الموجب للقصر ما هو، أي ما مسافته؟ فذهب الشافعي وأحمد بن حنبل ومالك إلى أنه 4 برد، والبريد 20 كيلا، بمعنى 80 كيلا. المسافة عند الشافعي وأحمد مسافة القصر 80 كيلا أو 80 كيلو. قلت: وعلى تقدير الميل 1600 متر تكون 4 برد بالكيلو 76 كيلو و800 متر. أما إن قلنا إن الميل 1000 خطوة للجمل كما في التقدير القديم، فإنه يكون أكثر من ذلك، وقد قدره محقق كتاب الاستذكار، أي قدر 48 ميلا هاشميا ب81 كيلا، وهو سير يومين للجمل والرجل، أي يومان بدون الليالي، أو ليلتان بدون أيام، أو يوما وليلة متصلة. وقالت الحنفية: لا يقصر إلا في سفر يكون مسافة 3 أيام من أقصر أيام السنة. وقالت الظاهرية: من خرج مسافة 3 أميال قصر. وهذه مذاهب الناس في المسألة التي يجوز للمسافر أن يقصر فيها، أي الصلاة، وليس في ذلك عن المعصوم صلى الله عليه وسلم نص صريح أن من سافر كذا جاز له القصر، ولكن عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح سمى فيه النبي صلى الله عليه وسلم مسافة يوم منفرد وليلة منفردة سماها سفرا. وذلك في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم من طريق قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث يعني ابن سعد هو ابن سعد هو عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة مسلمة تسافر مسيرة ليلة إلا ومعها رجل ذو محرم منها. ومن طريق زهير بن حرب حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم. وقد روى أبو هريرة رضي الله عنه مسيرة يوم وليلة وأن تسافر ثلاثا. وروى أبو سعيد الخدري في نفس الكتاب والباب مسيرة يومين وثلاث وفوق ثلاث. وروى ابن عمر أيضا ثلاث ليال. والاستدلال من هذا الحديث من حيث تسمية النبي صلى الله عليه وسلم لهذه المسافات المذكورات في هذه الأحاديث سفرا. وقد وجدنا أقل ما سماه النبي صلى الله عليه وسلم سفرا هو مسافة يوم منفرد أو ليلة منفردة، ثم ذلك سفرا هو مسيرة يوم تام للجمل والرجل، وذلك يقدر بنحو بريدين أي 24 ميلا أو نحو 40 ميلا. وقد ورد في رواية لأبي داود بريدا ذكرها المنذري برقم 1651، وسكت عليها والذي أعلمه عنها من طريق سهل بن أبي صالح، وفيه كلام من قبل حفظه. ورواية اليوم المنفرد والليلة المنفردة التي صحت لنا من غير قادح كما تقدم. وهذا التحديد هو الحق لأمور، أي تحديد مسافة القصر بيوم مستقل أو ليلة مستقلة. وهذا التحديد هو الحق لأمور. الأمر الأول أنها هي عمل الصحابي راوي الحديث. الثاني قال الحافظ بن عبد البر رحمه الله في كتاب الاستذكار المجلد السادس 783 قد اختلف عن ابن عمر في أدنى ما يكسر إليه الصلاة، وأصح ما في ذلك عنه ما رواه عنه ابن سالم ومولاه نافع أنه لا يكسر إلا في مسيرة اليوم التام 4 برد، ذكر ذلك برقم 8013. وقد روى مالك عن نافع أنه كان يسافر مع عبد الله بن عمر البريدة ولا يكسر الصلاة. وأقول الأصل في ذلك تسمية مسيرة اليوم سفرا من قول النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن ذلك يختلف باختلاف اليوم في الطول والقصر، واختلاف الليل أيضا في الطول والقصر. كذلك فمن سافر يوما من أيام الربيع القصيرة جاز له القصر، كذلك من سار ليلة من ليالي الصيف القصيرة جاز له القصر، لأنه وقع عليه اسم اليوم واسم الليلة. كما أنه يختلف باختلاف سرعة السير وبطئه، فسير القافلة والمشي المعتدل بين السرعة والبطء الشديد يختلف عن المشي السريع. وأذكر أن كنا نرتحل بالقافلة من قريتنا النجامية إلى مدينة جازان بعد صلاة العصر في أول وقتها في أيام الصيف، مع أنه يكون ما بين دخول وقت العصر والمغرب 3 ساعات أو ما يقاربها، ومع طريق مختصر وسير الليل كله، ونصل إلى جازان ضحوة وقت الضحى، وذلك في الستينات. وإذا أردنا أن نسرع في الرجوع وكان في القافلة ناقة باهل، ثم فسر الشيخ ترك صاحبها ولدها في البيت، يعني بدون حليب شرب من لبن أمه، هذا يسمى الباهل. فيقول قدمناها فنمشي القافلة بعد المغرب ونصلي الصبح حول القرية، والمسافة هي مسافة 70 كيلومترا تقريبا، أي ما بين النجامية قرية الشيخ إلى جيزان مدينة جيزان 70 كيلا. وعلى هذا يحمل تفسير اليوم التام بمسيرة 4 برد، أما مسيرة المعتدل للقافلة والأقدام فهو بريدان، ومن كذب جرب. والبريدان كما تقدم أن البريد يساوي 20 كيلو. الشيخ رحمه الله يرى أن مسافة القصر 40 كيلو هي مسافة اليوم المنفرد أو الليلة المنفردة. يقول شيخ النجم رحمه الله إن اسم اليوم والليلة اسم مجمل يقع على اليوم الطويل والقصير والمشي السريع والبطيء، وترك تقييده من الشارع إنما كان رحمه رحمة بنا وما كان ربك نسيا. فمن سار مسافة يوم ولحقته مشقة السفر فله القصر والفطر، سواء سار بريدين أو 4 برد. ولعل السلف قدروه ب4 برود بالسير السريع احتياطا للدين. وقد روى عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه عن مالك عن ابن شهاب عن سالم أن ابن عمر كان يكسر الصلاة في مسيرة اليوم التام، وإن المشقة اللاحقة بسفر يوم يسير الرجل والجمل مبيحة للقصر والفطر، كما يباح ذلك من حق من قطع أربعة برد على دابة نجيبة أي سريعة وبسير سريع. إن كلا منهما قد سماه النبي صلى الله عليه وسلم سفرا، ولأن كلا منهما موجب لصاحب المشقة ولأن كلا منهما موجب للمشقة. وإنما اختلفت اجتهادات الصحابة ومن بعدهم من السلف، لأن بعضهم رأى أن الأحوط هو الأخذ بالتحديد الأعلى ثلاثا فما فوقها، وهذا قد ترك رواية اليومين واليوم والليلة. وبعضهم رأى أن الواجب هو الأحوط في حق المكلف، فأخذ برواية اليوم المنفرد أو الليلة المنفردة. ويؤيد هذا المأخذ قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر الخطاب صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان بن أبي العاص الثقفي رحمه الله ائتي أنت إمامهم واقتدي بأضعفهم. فما صاحب الدابة الفارهة والقوة بأولى بالتخفيف من صاحب الدابة الضعيفة والجهد الضعيف، مع أني لا أعنف أحدا أخذ بالرأي الآخر، إلا أن تحديد الظاهرية بثلاثة أميال أي مسافة القصر لإباحة القصر والفطر، وتسميتهم لهذه المسألة سفرا، فهذا قول ظاهر البطلان. وحديث أنس في الصحيحين إنما قصد به ابتداء القصر في سفر طويل، وبالله تعالى التوفيق. المسألة السادسة، متى يبدأ المسافر في السفر الطويل بالقصر؟ قال البخاري باب
يكسر إذا خرج من موضعه. وقال الحافظ بن حجر في فتح الباري يعني إذا قصد سفرا يكتسر في مثله الصلاة، يعني إذا قصد سفرا تكسر في مثله الصلاة، وهي من المسائل المختلف فيها أيضا. قال ابن المنذر أجمعوا على أن لمن يريد السفر أن يكسر إذا خرج من بيوت القرية التي يخرج منها. وهذا المعروف أن القصر يبدأ إذا خرج الإنسان من عامر قريته أو بلدته. واختلفوا فيما قبل الخروج عن البيوت، فذهب هل يجوز القصر أم لا؟ فذهب الجمهور إلى أنه لا بد من مفارقة جميع البيوت، وذهب بعض الكوفيين إلى أنه إذا أراد يصلي ركعتين ولو كان في منزله، ومنهم من قال إذا ركب قصر إن شاء. ورجح ابن المنذر الأول أنهم اتفقوا أنه يكسر إذا فارق البيوت. انتهى كلام الحافظ بن حجر رحمه الله في فتح الباري. قلت وأثر علي الذي أورده البخاري بعد الترجمة دليل للقول المرجح، وهو قوله خرج علي رضي الله عنه فكسر وهو يرى البيوت، فلما رجع قيل له هذه الكوفة، قال لا حتى ندخلها. وورد البخاري حديث أنس رضي الله عنه برقم 1089 من طريق أبي نعيم قال حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر وإبراهيم بن ميسرة عن أنس رضي الله عنه قال صليت الظهر مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة 4 وبذي الحليفة ركعتين. هكذا لفظ البخاري. قال الحافظ في رواية الكشميهني والعصر بذي الحليفة ركعتين، وهي ثابتة في رواية مسلم، وكذا في رواية أبي قلابة عند المصنف في الحج. وذكر الحافظ أن بين المدينة وذي الحليفة 6 أميال، ومقتضى كلام الحافظ أنها أول منزلة نزلها من المدينة. قلت فعل علي رضي الله عنه الذي هو أحد الخلفاء الراشدين دال لما قرره الجمهور أن يبتدئ القصر بعد خروج المسافر من أعمال قريته ويستمر فيه حتى يدخلها. المسألة 7 إلى كم يستمر في القصر إذا نزل بأرض له فيها حاجة. اعلم، يقول شيخ النجيم رحمه الله، اعلم أن من نزل بأرض له فيها حاجة إما أن يكون منتظرا قضاء حاجته متى قضيت ارتحل، وأما أن يكون عنده علم أنه لابد من إقامة معينة. فأما من كان منتظرا قضاء حاجته متى قضيت ارتحل إلا أنه لا يدري متى تقضى وبقي مترددا، فهذا يجوز له القصر وإن بقي مدة طويلة. ودليله فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين قام بعد الفتح بمكة 19 يوما بقصر الصلاة، فقد روى البخاري في تكسير الصلاة برقم 1080 من طريق عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أقام النبي صلى الله عليه وسلم 19 يكسر أي الصلاة، فنحن إذا سافرنا 19 قصرنا أي الصلاة، وإن زدنا أثممنا. وذكر الحافظ أنه ورد في رواية 17 يوما عند أبي داود، وورد عنده أيضا من طريق عمران بن حسان رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم أقام 18 ليلة لا يصلي إلا ركعتين. وذكر البيهقي أنه جمع بين هذه الروايات أن من قال تسعة عشر حسب يومي الدخول والخروج، ومن قال 17 أسقطهما، ومن قال 18 أسقطهما أسقط أحدهما. ورد خمسة عشر يوما، وقد ورد أنه أقام بتبوك 20 يوما، ومنهم من قال نقصر إلى هذا العدد ثم نتمه. ومنهم من قال يقصر ما لم يجمع مكثا وإن طال. وفي مصنف أبي شيبة آثار كثيرة عن السلف أنهم قصروا مدة طويلة إلا أنهم كانوا في الغزو، ومثل هذه الآثار تحمل على التردد وأنهم فعلوا ذلك باعتبارهم في الغزو. وفي هذه المسألة خلاف كثير على أنهم كانوا مجتهدين. وأما من عزم على إقامة معينة فقد اختلف فيه أيضا. فأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم 19 يوما يكسر يعني الصلاة، فنحن إذا أقمنا 19 كسرنا، وإذا زدنا أتممنا. وفي رواية حفص 17 قال أبو عمر حفص أحفظه من أبي عوانة، إلا أن عباد بن منصور قد تابع أبا عوانة. وقد نقل عن السلف رحمه الله أقوال بلغها ابن عبد البر في الاستذكار إلى 11 قولا. والقول الصحيح فيما يظهر لي يقول شيخنا النجيم رحمه الله أن من عزم على إقامة 4 غير يوم نزوله أتم الصلاة، لحديث العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للمهاجر مقام 3 أيام بعد قضاء نسكه. عزاه في الاستذكار إلى البخاري في مناكب الأنصار، الحديث رقم 3933. قلت لفظ البخاري ثلاث للمهاجر بعد الصدر، ومسلم في الحج برقم 1352 بمثل لفظ البخاري، وزاد بمكة كأنه يقول لا يزيد عليها. قلت ودلالة الحديث على هذه المسألة أن الزيادة على 3 أيام يسمى إقامة، فيلزم فيه الإتمام. وقد ذهب إلى ذلك مالك والشافعي والإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. وقال الشافعي ولا يحسب من ذلك يوم نزوله ولا يوم ارتحاله. وقال أتباع الأئمة 3 فيما أعلم. وقال في مسائل الخرقي مسألة رقم 2077 وإذا نوى المسافر أكثر من 21 صلاة أتم. قال في المغني ابن قدام المشهور عن أحمد رحمه الله أن المدة التي تلزم المسافر 8 أيام بنية القصر الإتمام بنية الإقامة فيها لما كان أكثر من 21 صلاة، رواه الأثرم والمروزي وغيرهم. وعنه أنه إذا نوى إقامة 4 أيام أتم، وإذا نوى دونها قصر. وهذا قول مالك والشافعي وأبي ثور، إن 3 حد القلة. إلى أن قال وقال الثوري وأصحاب الرأي إن أقام 15 يوما مع اليوم الذي يخرج فيه أتم، وإن نوى دون ذلك قصر. وقال قتادة من نوى إقامة 4 صلى 4. المسألة 8 إذا اقتدى المسافر بمقيم صلى صلاة مقيم. والدليل عليه ما رواه أحمد بن حنبل في مسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل ما بال المسافر يصلي ركعتين إذا انفرد وأربعا إذا أتم بمقيم. قال تلك السنة. وفي لفظ أنه قال له موسى بن سلمة إن إذا كنا معكم صلينا 4 وإذا رجعنا صلينا 2، فقال تلك السنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. قال الشوكاني رحمه الله قد ورد الحافظ هذا الحديث في التلخيص ولم يتكلم عليه، وقال إن أصله في مسلم والنسائي بقوله. قلت لابن عباس كيف أصلي إذا كنت بمكة إذا لم أصلي مع الإمام؟ قال ركعتين سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم انتهى من نيل الأوطار. باب اقتداء المقيم بالمسافر، المجلد الثالث 766، طبعا دار المعارف. بالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. وبذلك انتهينا معكم في قراءة الجزء الثاني من تأسيس الأحكام، ونبدأ إن شاء الله الدرس القادم في كتاب صلاة الجمعة في المجلد الثالث هذا، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا الدرس 72 من دروس تأسيس الأحكام على مساء الخير للأنام، شرح حديث عمدة الأحكام، تأليف فضيلة الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة، باب قصر الصلاة في السفر. حديث رقم 133، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر، وكان لا يزيد في السفر على ركعتين، وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك. أشر موضوع الحديث القصر في السفر المفردات، فكان لا يزيد في السفر على ركعتين، كان تفيد الاستمرار غالبا. قوله أبا بكر وعمر وعثمان تقديره وصحبت أبا بكر وعمر وعثمان فلم يزيدوا على ركعتين في السفر، أي بالنسبة للظهر والعصر والعشاء. المعنى الإجمالي، يخبر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الثلاثة أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضي الله عنهم، فلم يزيدوا في السفر على ركعتين في الرباعية، وأنهم لم يصلوا السنن الرواتب في السفر. فقه الحديث لم يسأل من الحديث، يؤخذ من الحديث مسائل. مسألة الأولى: مشروعية القصر في السفر، وهو أمر مجمع عليه. قال في الإفصاح لابن هبيرة رحمه الله: اتفقوا على القصر في السفر، ثم اختلفوا أهل العلم هل هو رخصة أو عزيمة، أي هل القصر واجب أو أنه هل الرخصة يعني هل هو مسنون أو أنه عزيمة يعني شيء واجب وهو القصر. وقال أبو حنيفة رحمه الله وعزيمة، وشدد فيه حتى قال: إذا صلى الظهر أربعا ولم يجلس بعد الركعتين بطل ظهره، أي صلاة الظهر إذا قصرها. إذا صلى الظهر أربعا ولم يجلس بعد الركعتين بطل ظهره، لأن العزيمة يعني أنها واجب، القصر واجب. وقال مالك والشافعي وأحمد هو رخصة أي سنة، وعن مالك أنه عزيمة كما ذهب أبي حنيفة، انتهى من الإفصاح ابن هبير المجلد الأول 765. قلت: يرد على من زعم أن القصر عزيمة أي واجب بما رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها من طريق الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: الصلاة أول ما فرضت ركعتين، فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر. قال الزهري رحمه الله: فقلت لعروة: ما بال عائشة تتم أي الصلاة؟ قالت: تأولت ما تأول عثمان. فأقول: لو كان القصر عزيمة أي واجبا لما تأولت عائشة في تركه، فلما تأولت في تركه دل على أنه رخصة وليس بعزيمة. ثانيا: أن قوله جل وعلا: وإذا ضربتم في الأرض ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. فهم هذه الآية أن الإتمام هو الأصل، أي إتمام الصلاة الرباعية هو الأصل، وأن القصر رخصة من عزيمة، وأن العزيمة هي الأصل. وإلى ذلك ذهب الأئمة الثلاثة، وقال مالك إذا صلى تماما أعاد في الوقت، لذلك قال بعضهم إن مذهبه كمذهب أبي حنيفة، ونفى الجناح الإثم عمن قصر الصلاة دال، ونفي الجناح أي الإثم عمن قصر أي الصلاة دال على أن الأصل هو الإتمام. وقد رد القرطبي في تفسير الآية على من قال القصر هو الأصل، واستدل بحديث عائشة رضي الله عنها بقوله ولا حجة فيه لمخالفتها له، فإنها كانت تتم في السفر، وذلك يهينه إجماع فقهاء الأمصار على أنه ليس بأصل يعتبر في صلاة المسافر خلف المقيم، يعني أن المسافر إذا أتم بمقيم وجب عليه الإتمام، هذا دال على أن الإتمام هو الأصل، ونفي الجناح عمن قصر يدل عليه. مما يدل على ذلك ما رواه مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال فرض الله الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعا، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة. وقال القرطبي رحمه الله قد عل حديث عائشة أيضا بالاضطراب، فقال ثم إن حديث عائشة رضي الله عنها قد رواه ابن عجلان عن سالم بن كيسان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة ركعتين ركعتين، وقال فيه الأوزاعي عن ابن الشهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قلت فرض الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت فرض الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ركعتين الحديث، وهذا اضطراب. انتهى كلام القرطبي رحمه الله. المسألة الثانية أن مداومة النبي صلى الله عليه وسلم على القصر في السفر وعمل الخلفاء الراشدين به من بعده يدل على رجحانه على الإتمام، فالعمل به أفضل. المسألة الثالثة اتفق العلماء على أنه لا قصر في صلاة الفجر، أو لا تقصير في صلاة الفجر ولا في صلاة المغرب. قال الحافظ بن حجر رحمه الله نقل ابن المنذر وغيره الإجماع على أنه لا تقصير في صلاة الفجر، أي لا قصر في صلاة الفجر ولا في صلاة المغرب. انتهى كلامه رحمه الله. المسألة الرابعة أنه يجوز القصر في كل سفر مباح. قال الإمام النووي رحمه الله ذهب الجمهور إلى أنه يجوز القصر في كل سفر مباح، وذهب بعض الفقهاء إلى أنه يشترط في القصر الخوف في السفر. قلت يرد على هؤلاء بحديث يعلى بن أمية رضي الله عنه قال قلت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه أرأيت قول الله عز وجل ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا؟ قد ذهب الخوف. قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عما سألتني عنه، فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. ثم قال وذهب بعضهم إلى أن السفر المبيح للرخص هو الحج، وللحج أو للعمرة أو العمرة أو الجهاد. قال بعضهم كل سفر في طاعة أي يعد سفرا. وعن أبي حنيفة والثوري أنه يجوز القصر في كل سفر سواء كان طاعة أو معصية. يقول شيخ النجم رحمه الله وأقول أرجو أن تكون الرخصة جارية في كل سفر مباح، أما المعاصي فلا يعان على معصيته، أي المسافر على معصيته، بوضع شيء من الواجبات عنه. المسألة الخامسة اختلف أهل العلم في السفر الموجب للقصر ما هو، أي ما مسافته. فذهب الشافعي وأحمد بن حنبل ومالك إلى أنه أربعة برد، والبريد 20 كيلا بمعنى 80 كيلا. المسافة عند الشافعي وأحمد مسافة القصر 80 كيلا أو 80 كيلو. قلت وعلى تقدير الميل ب1600 متر تكون الأربعة برد بالكيلو 76 كيلو و800 متر. أما إن قلنا إن الميل 1000 خطوة للجمل كما في التقدير القديم فإنه يكون أكثر من ذلك، وقد قدره محقق كتاب الاستذكار أي قدر 48 ميلا هاشميا 81 كيلا هو سير يومين للجمل والرجل، أي يومان بدون الليالي أو ليلتان بدون أيام أو يوما وليلة متصلة. وقالت الحنفية لا يكسر إلا في سفر يكون مسافة 3 أيام من أكثر أيام السنة. وقالت الظاهرية من خرج مسافة 3 أميال قصر. وهذه مذاهب الناس في المسألة التي يجوز المسافر أن يكسر فيها أي الصلاة، وليس في ذلك عن المعصوم صلى الله عليه وسلم نص صريح أن من سافر كذا جاز له القصر، ولكن عنه صلى الله عليه وسلم حديث صحيح سمى فيه النبي صلى الله عليه وسلم مسافة يوم منفرد وليلة منفردة سماها سفرا، وذلك في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم من طريق كتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث يعني ابن سعد هو ابن سعد هو عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة مسلمة تسافر مسيرة ليلة إلا ومعها رجل ذو محرم منها. ومن طريق زهير بن حرب حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم. وقد روى أبو هريرة رضي الله عنه مسيرة يوم وليلة وأن تسافر 3. وروى أبو سعيد الخدري في نفس الكتاب والباب مسيرة يومين و3 وفوق 3. وروى ابن عمر أيضا 3 ليال. والاستدلال من هذا الحديث من حيث تسمية النبي صلى الله عليه وسلم له لهذه المسافات المذكورات في هذه الأحاديث سفرا، وقد وجدنا أقل ما سماه النبي صلى الله عليه وسلم سفرا ومسافة يوم منفرد أو ليلة منفردة، ثم ذلك سفرا ومسيرة يوم تام للجمل والرجل، وذلك يقدر بنحو بريدين أي 24 ميلا أو نحو 40 ميلا. وقد ورد في رواية لأبي داود بريدا ذكرها المنذري برقم 1651، وسكت عليها والذي أعلمه عنها من طريق سهل بن أبي صالح، وفيه كلام من قبل حفظه. ورواية اليوم المنفرد والليلة المنفردة التي صحت لنا من غير قادح كما تقدم. وهذا التحديد هو الحق لأمور، أي التحديد مسافة القصر بيوم مستقل أو ليلة مستقلة، وهذا التحديد هو الحق لأمور. الأمر الأول أنها هي عمل الصحابي راوي الحديث. الثاني قال الحافظ بن عبد البر رحمه الله في كتاب الاستذكار مجلد 6 83، قد اختلف عن ابن عمر في أدنى ما يكسر إليه الصلاة، وأصح ما في ذلك عنه ما رواه عنه ابنه السالم ومولاه نافع أنه لا يكسر إلا في مسيرة اليوم التام 4 برد، ذكر ذلك برقم 8013. وقد روى مالك عن نافع أنه كان يسافر مع عبد الله بن عمر البريدة ولا يكسر الصلاة. وأقول الأصل في ذلك تسمية مسيرة اليوم سفرا من قول النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن ذلك يختلف باختلاف اليوم في الطول والقصر، واختلاف الليل أيضا في الطول والقصر كذلك. فمن سافر يوما من أيام الربيع القصيرة جاز له القصر، كذلك من سار ليلة من ليالي الصيف القصيرة جاز له القصر، لأنه وقع عليه اسم اليوم واسم الليلة، كما أنه يختلف باختلاف سرعة السير وبطئه، فسير القافلة والمشي المعتدل بين السرعة والبطء الشديد يختلف عن المشي السريع. واذكروا أن كنا نرتحل بالقافلة من قريتنا النجامية إلى مدينة جازان بعد صلاة العصر في أول وقتها في أيام الصيف، مع أنه يكون ما بين دخول وقت العصر والمغرب 3 ساعات أو ما يقاربها، ومع طريق مختصر وسير الليل كله، ونصل إلى جازان ضحوة وقت الضحى، وذلك في الستينات. وإذا أردنا أن نسرع في الرجوع وكان في القافلة ناقة باهل، ثم فسر الشيخ ترك صاحبها ولدها في البيت، يعني بدون حليب شرب من لبن أمه، هذا يسمى الباهل. فيقول قدمناها فنمشي القافلة بعد المغرب ونصلي الصبح حول القرية، والمسافة هي مسافة 70 كيلومترا تقريبا، أي ما بين النجامية قرية الشيخ إلى جيزان مدينة جيزان 70 كيلا. وعلى هذا يحمل تفسير اليوم التام بمسيرة 4 برد، أما مسيرة المعتدل للقافلة والأقدام فهو بريدان، ومن كذب جرب. والبريدان كما تقدم أن البريد يساوي 20 كيلو. الشيخ رحمه الله يرى أن مسافة القصر 40 كيلو وهي مسافة اليوم المنفرد أو الليلة المنفردة. يقول شيخنا النجم رحمه الله إن اسم اليوم والليلة اسم مجمل يقع على اليوم الطويل والقصير والمشي السريع والبطيء وترك تقييده من الشارع، إنما كان رحمة بنا وما كان ربك نسيا، فمن سار مسافة يوم ولحقته مشقة السفر فله القصر والفطر، سواء سار بريدين أو 4 برد. ولعل السلف قدروه ب4 برد بالسير السريع احتياطا للدين. وقد روى عبد الرزاق الصنعان في مصنفه عن مالك عن ابن شهاب عن سالم أن ابن عمر كان يكسر الصلاة في مسيرة اليوم التام، وإن المشقة اللاحقة بسفر يوم يسير الرجل والجمل مبيحة للقصر والفطر، كما يباح ذلك من حق من قطع أربعة برد على دابة نجيبة أي سريعة وبسير سريع، إن كلا منهما قد سماه النبي صلى الله عليه وسلم سفرا، ولأن كلا منهما موجب لصاحب المشقة وإنما اختلفت اجتهادات الصحابة ومن بعدهم من السلف، لأن بعضهم رأى أن الأحوط هو الأخذ بالتحديد الأعلى ثلاثا فما فوقها، وهذا قد ترك رواية اليومين واليوم والليلة، وبعضهم رأى أن الواجب هو الأحوط في حق المكلف، فأخذ برواية اليوم المنفرد أو الليلة المنفردة. ويؤيد هذا المأخذ قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر الخطاب: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان بن أبي العاص الثقفي رحمه الله: ائتي أنت إمامهم واقتدي بأضعافهم، فما صاحب الدابة الفارهة والقوة بأولى بالتخفيف من صاحب الدابة الضعيفة والجهد الضعيف، مع أني لا أعنف أحدا أخذ بالرأي الآخر، إلا أن تحديد الظاهرية بثلاثة أميال أي سافة القصر لإباحة القصر والفطر وتسميتهم لهذه المسألة سفرا، فهذا قول ظاهر البطلان. وحديث أنس في الصحيحين إنما قصد به ابتداء القصر في سفر طويل، وبالله تعالى التوفيق. المسألة السادسة، متى يبدأ المسافر في السفر الطويل بالقصر؟ قال البخاري: باب يقصر إذا خرج من موضعه. وقال الحافظ بن حجر في فتح الباري: يعني إذا قصد سفرا يقتصر في مثله الصلاة، يعني إذا قصد سفرا تقصر في مثله الصلاة، وهي من المسائل المختلف فيها أيضا. قال ابن المنذر: أجمعوا على أن لمن يريد السفر أن يقصر إذا خرج من بيوت القرية التي يخرج منها. وهذا المعروف أن القصر يبدأ إذا خرج الإنسان من عامر قريته أو بلدته. واختلفوا فيما قبل الخروج عن البيوت، هل يجوز القصر أم لا؟ فذهب الجمهور إلى أنه لا بد من مفارقة جميع البيوت، وذهب بعض الكوفيين إلى أنه إذا أراد يصلي ركعتين ولو كان في منزله، ومنهم من قال إذا ركب قصر إن شاء. ورجح ابن المنذر الأول أنهم اتفقوا أنه يقصر إذا فارق البيوت. انتهى كلام الحافظ بن حجر رحمه الله في فتح الباري. قلت: وأثر علي الذي أورده البخاري بعد الترجمة دليل للقول المرجح، وهو قوله: خرج علي رضي الله عنه فقصر وهو يرى البيوت، فلما رجع قيل له: هذه الكوفة، قال: لا، حتى ندخلها. وورد البخاري حديث أنس رضي الله عنه برقم 1089 من طريق أبي نعيم قال: حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر وإبراهيم بن ميسرة عن أنس رضي الله عنه قال: صليت الظهر مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة أربعا وبذي الحليفة ركعتين. هكذا لفظ البخاري. قال الحافظ في رواية الكشميهني: والعصر بذي الحليفة ركعتين، وهي ثابتة في رواية مسلم، وكذا في رواية أبي قلابة عند المصنف في الحج. وذكر الحافظ أن بين المدينة وذي الحليفة ستة أميال، ومقتضى كلام الحافظ أنها أول منزلة نزلها من المدينة. قلت: فعل علي رضي الله عنه الذي هو أحد الخلفاء الراشدين دال لما قرره الجمهور أن يبتدئ القصر بعد خروج المسافر من أعمال قريته ويستمر فيه حتى يدخلها. المسألة السابعة: إلى كم يستمر في القصر إذا نزل بأرض له فيها حاجة؟ اعلم، يقول شيخ النجيم رحمه الله: اعلم أن من نزل بأرض له فيها حاجة إما أن يكون منتظرا قضاء حاجته متى قضيت ارتحل، وأما أن يكون عنده علم أنه لابد من إقامة معينة. فأما من كان منتظرا قضاء حاجته متى قضيت ارتحل إلا أنه لا يدري متى تقضى وبقي مترددا، فهذا يجوز له القصر وإن بقي مدة طويلة. ودليله فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين قام بعد الفتح بمكة 19 يوما بقصر الصلاة، فقد روى البخاري في تقصير الصلاة برقم 1080 من طريق عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أقام النبي صلى الله عليه وسلم 19 يقصر أي الصلاة، فنحن إذا سافرنا 19 قصرنا أي الصلاة، وإن زدنا أثممنا. وذكر الحافظ أنه ورد في رواية 17 يوما عند أبي داود، وورد عنده أيضا من طريق عمران بن حسين رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم أقام 18 ليلة لا يصلي إلا ركعتين. وذكر البيهقي أنه جمع بين هذه الروايات أن من قال 19 حسب يومي الدخول والخروج، ومن قال 17 أسقطهما، ومن قال 18 أسقطهما أسقط أحدهما. ورد 15 يوما، وقد ورد أنه أقام بتبوك 20 يوما، ومنهم من قال نقصر إلى هذا العدد ثم نتمه، ومنهم من قال يقصر ما لم يجمع مكثا وإن طال. وفي مصنف أبي شيبة آثار كثيرة عن السلف أنهم قصروا مدة طويلة، إلا أنهم كانوا في الغزو، ومثل هذه الآثار تحمل على التردد، وأنهم فعلوا ذلك باعتبارهم في الغزو. وفي هذه المسألة خلاف كثير على أنهم كانوا مجتهدين. وأما من عزم على إقامة معينة فقد اختلف فيه أيضا، فأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم 19 يوما يكسر يعني الصلاة، فنحن إذا أقمنا 19 كسرنا، وإذا زدنا أتممنا. وفي رواية حفص 17 قال أبو عمر حفص أحفظ من أبي عوانة، إلا أن عباد بن منصور قد تابع أبا عوانة. وقد نقل عن السلف رحمه الله أقوال بلغها ابن عبد البر في الاستذكار إلى 11 قولا. والقول الصحيح فيما يظهر لي يقول شيخنا النجيم رحمه الله أن من عزم على إقامة 40 غير يوم نزوله أتم الصلاة، لحديث العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للمهاجر مقام 3 أيام بعد قضاء نسكه. عزاه في الاستذكار إلى البخاري في مناكب الأنصار الحديث رقم 3933. قلت لفظ البخاري ثلاث للمهاجر بعد الصدر، ومسلم في الحج برقم 1352 بمثل لفظ البخاري، وزاد بمكة كأنه يقول لا يزيد عليها. قلت ودلالة الحديث على هذه المسألة أن الزيادة على 3 أيام يسمى إقامة، فيلزم فيه الإتمام، وقد ذهب إلى ذلك مالك والشافعي والإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. وقال الشافعي ولا يحسب من ذلك يوم نزوله ولا يوم ارتحاله. وقال أتباع الأئمة الثلاثة فيما أعلم. وقال في مسائل الخرقي مسألة رقم 2077، وإذا نوى المسافر أكثر من 21 صلاة أتم. قال في المغني ابن قدامة المشهور عن أحمد رحمه الله أن المدة التي تلزم المسافر 8 أيام بنية القصر الإتمام بنية الإقامة فيها لما كان أكثر من 21 صلاة، رواه الأثرم والمروزي وغيرهم. وعنه أنه إذا نوى إقامة 4 أيام أتم، وإذا نوى دونها قصر. وهذا قول مالك والشافعي وأبي ثور، إن 3 حد القلة. إلى أن قال وقال الثوري وأصحاب الرأي إن أقام 15 يوما مع اليوم الذي يخرج فيه أتم، وإن نوى دون ذلك قصر. وقال قتادة من نوى إقامة 40 صلى 40. المسألة الثامنة، إذا اقتدى المسافر بمقيم صلى صلاة مقيم. والدليل عليه ما رواه أحمد بن حنبل في مسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل ما بال المسافر يصلي ركعتين إذا انفرد وأربعا إذا أتم بمقيم؟ قال تلك السنة. وفي لفظ أنه قال له موسى بن سلمة إن إذا كنا معكم صلينا أربعا وإذا رجعنا صلينا ركعتين، فقال تلك السنة، قال تلك السنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. قال الشوكاني رحمه الله: قد ورد الحافظ هذا الحديث في التلخيص ولم يتكلم عليه، وقال إن أصله في مسلم والنسائي بقوله: قلت لابن عباس كيف أصلي إذا كنت بمكة إذا لم أصلي مع الإمام؟ قال: ركعتين سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، انتهى من نيل الأوطار. باب اقتداء المقيم بالمسافر، المجلد الثالث 766، طبعا دار المعرفة. وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. وبذلك انتهينا معكم في قراءة الجزء الثاني من تأسيس الأحكام، ونبدأ إن شاء الله الدرس القادم في كتاب صلاة الجمعة في المجلد الثالث هذا، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.